إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند باب قتال أهل البغي، وذكرنا أقسام الخارجين على الإمام. نعم، قلنا كم قسم؟ ثلاثة أو نعم ثلاثة أقسام: قطاع الطريق، وقلنا البغاة، والخوارج. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه. من حمل علينا السلاح، المقصود هنا أي لقتال المسلمين أو ترويعهم، لقتال المسلمين أو ترويعهم، كما ذكر عندك حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. وذكر أيضا حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. هذا من تعظيم حرمة المسلم. تأمل، حتى ما يؤدي إلى ترويع المسلم هذا محرم. ثم أيضا هذا فيه سد للذريعة، كما قال: لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار بالخطأ ويحصل القتل. قال: فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. ومنهج السلف في هذه الكلمة أنها لا تفسر حتى يبقى التهديد والوعيد، فليس منا. لكن يعني طبعا حقيقة معنى هذه الكلمة أنها تدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يفعل هذا الأمر، فليس منا، ليس على منهجنا وطريقتنا. لكن لا يفهم منها التكفير، لا يفهم من التكفير. فطبعا إذا استحل دماء المسلمين وحمل عليهم السلاح بغير تأويل، ليس بتأويل، لا بغير تأويل، هذا كفر. أما إذا كان غير مستحل أو تأول، مثل الخوارج الذين يقتل المسلمين لكن بتأويل، فهذا لا يكون كفرا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية، أخرجه مسلم. وهذا فيه تحريم الخروج على ولاة الأمر. من خرج عن الطاعة، طاعة ولي الأمر، وفارق الجماعة، وهذا لازم عن الأول، لأنه إذا خرج عن طاعة ولي الأمر سيخرج عن جماعة المسلمين، لأنه لا جماعة إلا بإمامة. فإذا خرج عن طاعة ولي الأمر سيفارق جماعة المسلمين. قال: ومات فميتته ميتة جاهلية. فاستفاد بعض العلماء أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن من خرج لكن لم يقاتل المسلمين يستحل دماءهم، وإنما عنده أفكار الخوارج لكن لم يقاتل، فهذا لا يقاتل، لأنه قال: وما تميتته ميتة جاهلية. وإن كان هذا قد ما يدل عليه الحديث بصراحة، لكن ذكر عندك في الشرح. وأيضا هنا قال فميتته ميتة جاهلية، هذا فيه تنفير وتشنيع، فشبه ميتة هذا المسلم بميتة أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية ما كان يجمعهم إمام، فكانوا متفرقين يقتل بعضهم بعضا، فشبه بهم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة تحقق في معركة صفين سنة 37 للهجرة بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية. وكما تعرفون، ما نريد أن نخوض في ما حصل في التاريخ، لكن الذي ينبغي أن نعرفه هنا في هذا الحديث أنه لا يلزم من وصف جيش معاوية بأنه فئة باغية أن هذا الوصف ينطبق على كل شخص بعينه، فيوصف هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه بأنه باغ، هذا لا يلزم. وطبعا يتمسك هؤلاء الذين يطعنون في هذا الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه بمثل هذا الحديث وغيره. فأولا يعني الأجوبة على هذا، أولا يعني السكوت عن مثل هذه الأحاديث المتشابهة، لأن هذا منهج أهل الزيغ كما قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالأمر المحكم عندك في الصحابة ماذا؟ أنهم كلهم عدول، أن الله تعالى أثنى عليهم، والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبهم لا تسبوا أصحابي، وهذا الخطأ الذي حصل من معاوية مغمور في بحر حسناته. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به، هذه دعوة لمعاوية، اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به. وقال كما في مسند أحمد اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب، وكان من كتاب الوحي، والله عمر رضي الله عنه ثم عثمان على الشام، ورضي الناس عنه أتم الرضا. وقال علي رضي الله عنه لا تكره إمارة معاوية، لا تكره إمارة معاوية، هذا إشادة من علي نفسه، قال فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تند عن كواهلها، قال فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرؤوس تند عن كواهلها. يقول أبو توبة رحمه الله معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. فهكذا فضائل الصحابة كثيرة، وفضل معاوية مقرر ومعروف. ولهذا الإمام أحمد قال عن هذا الحديث قال لا أتكلم في هذا، السكوت عنه أسلم، لا أتكلم في هذا، السكوت عنه أسلم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. ثم نقول ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان عن اجتهاد وتأويل، كان عن اجتهاد وتأويل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي فرقتين، قال فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق، تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة. تأمل، تفترق أمتي فرقتين كما حصل لما اختلف علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فأصبح المسلمون فرقتين مرقت بينهما مارقة، وهي من؟ الخوارج، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني لما رضي علي رضي الله عنه ومعاوية كذلك رضي الله عنه بالتحكيم الذي حصل وأنه يوقف القتال ويبقى معاوية على الشام إلى أن يستقر أمر الأمة بعد معركة صفين، فخرج الخوارج على علي في يعني حروراء، وقاتلهم علي رضي الله عنه بالنهروان وقتلهم، وسجد شكرا لله لما وجد المخدج ذا الثدية في جيش الخوارج كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل هنا، قال فيقتلها، يقتل الخوارج من أولى الطائفتين بالحق، أولى الطائفتين بالحق. يعني طائفة علي رضي الله عنه كانت أقرب إلى الحق من طائفة معاوية، والطائفة الثالثة التي لم تشارك في الفتنة هذه أصابت الحق كله، أصابت الحق كله. لذلك علي رضي الله عنه ندم على ما حصل في معركة الجمل وصفين، ندم على ما حصل في معركة الجمل وقال يا ليتني مت قبل 20 سنة. وطبعا إخوة الاجتهاد كما تعرفون، لما مات عثمان، قتل عثمان رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه قال لابد من القتل من قتل عثمان، لابد من الأخذ على يد من قتل عثمان. وعلي رضي الله عنه رأى أنه لا يمكن هذا، لأنهم يعني أناس كثيرين ومن قبائل مختلفة، فما يستطيع الآن أن يقتل قتلة عثمان حتى تستقر أمور الدولة، حتى يبايع لخليفة. فمعاوية لم يبايع عليا لأجل هذا، وهكذا يعني حصل هذا الخلاف يعني بينهما، ويعني خرج علي رضي الله عنه إلى الشام حتى ينظر ماذا يعني يحدث، ثم قدر الله تعالى أن يحصل شيء من القتال بين الجيشين. فلما رأوا المسألة يعني انفرطت وقتل الكثير من الجيشين وتوقف القتال ورضوا بالتحكيم وهدأت الأمور، ثم قاتل علي رضي الله عنه بعد ذلك الخوارج. وكان عمار رضي الله عنه من يعني من مع علي رضي الله عنه، كان مع علي رضي الله عنه. فهنا قال تقتل عمار الفئة الباغية، فصحيح يعني جيش معاوية يعني يعتبر يعني قد بغى وخرج على إمارة علي رضي الله عنه، لكن كما عرفنا لا يلزم أن يوصف كل من في الجيش بهذا، لا يلزم يعني هذا. وهذا يعني كنت نقلت بعض الأمور في الدرس الماضي لكن ما أدري كانت موجودة عندي هنا عن ابن تيمية. نعم، هذا كلام مثلا لابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 35 صفحة 77، يقول في هذا الحديث قال ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة من العسكر، ومن رضي بقتل عمار كان حكمه حكمها. ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرضى بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. وقال ابن تيمية رحمه الله لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. هذا رأي علي ومن معه. قال وهم يعني أي معاوية وأصحابه قالوا إن ذلك لا يجب عليهم، إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين وقتلته في عسكر علي، يعني كثير من قتلة عثمان اندسوا في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم، لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. كذلك الموضع السابق قبل صفحة 72 و73، وهكذا يعني حتى يعني لما قيل لمعاوية قتل عمار، فقال معاوية رضي الله عنه نعم السلام ورحمة الله وبركاته، قال أو نحن قتلناه، يعني هو منكر لقتل عمار، قل أو نحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بين سيوفنا، كل له اجتهاد في هذا إلى آخره يعني. ومن أحسن الكتب التي يعني فصلت هذه المرحلة كتاب الشيخ عثمان الخميس حقبة من التاريخ، كتاب جميل في هذا الموضوع، تكلم عن هذه المسألة. الشاهد أن يعني قتال أهل البغي الإخوة أيضا ينظر فيه، يعني هل فيه مصلحة أو لا، هل المفسدة أكبر أو لا. لهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف طائفة علي أنها أولى الطائفتين بالحق، فدل هذا على أن هذه الطائفة لم تصب الحق كله، يعني كما ذكر هذا ابن تيمية، وأن الطائفة التي اعتزلت الفتنة هي الطائفة التي أصابت الحق كله، لأن جربوا القتال وما أتى بتلك الثمرة الكبيرة، فعرفوا أن هذا من الفتنة ويعني رجعوا عنه. طيب، لكن هو ذكره ابن حجر هنا هذا الحديث ليدل على مشروعية يعني قتال الفئة الباغية، تقتل عمارا الفئة الباغية فلا بد من يعني دفعها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها، يعني لا تغنم الأموال، تأخذ غنائم. قرأه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك. هذا كوثر بن حكيم يرويه عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام أحمد في هذا الراوي أحاديثه بواطيل ليس بشيء، قال البخاري منكر الحديث. فهذا الحديث ضعيف جدا لا يستأنس به، لكن ابن حجر بين ضعفه. قال وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. نعم، هذا يعني جاء عن علي بأسانيد يعني قوي بعضها بعضا. هذا قاله علي يوم الجمل، قال لا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. لا تتبعوا مدبرا، يعني إذا فر خلاص لا يتبع، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. هذا يعني جاء عن علي رضي الله عنه عند الحاكم والبيهقي. وجاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. نعم، بالنسبة لإخوة لقتال أهل البغي تختلف طريقته عن قتال المشركين، لأن المقصود هو ماذا؟ دفع شرهم والحفاظ على جماعة المسلمين، كما قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فليس المقصود أنك تقتل هذا لذاته، لا، بخلاف الكافر، الكافر تقتله لذاته لأنه يحمل في قلبه الكفر ويحارب المسلمين. حتى الكافر طبعا لو ما كان يقاتل ما يقتل، لكن لو فر يقتل، الجريح يقتل، لكن هذا مسلم، هذا مسلم في الأصل، وما يقاتل هؤلاء إلا لدفع ماذا؟ شرهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حصل قتال لمن يعني حصل منه بغي ما كانوا يجهزون على جريح، يقتل ما دام يقاتل ويبغي، أما إذا مثلا ضرب ضربة وجرح وطرح على الأرض فهنا لا يجهز عليه، لأنه قد كفينا يعني شرهم بهذا. وكذلك لا يقتل أسيرهم ولا يطلب هاربهم، لأن الغرض إخماد الفتنة. طبعا قالوا إلا إذا آوى أو إلا إذا أوى إلى فئة أخرى حتى يتقوى بها ويرجع للقتال، وهذا يعني عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب يعني الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية قالوا يجوز قتل الهارب، لكن الصحيح كما عرفنا أنه لا يجوز إلا إذا كان سيأوي إلى فئة أخرى. والدليل على هذه الأمور كما عرفنا عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة رضي الله عنهم، كذلك أموالهم لا تغنم، لأن كما قلنا القتال لدفع شرهم لا لكفرهم، فلا يستباح منهم إلا ما اقتضته الضرورة، مثل دفع الصائل الذي يصول عليك ويهجم عليك بالأسهل فالأسهل، أما أموالهم ونساؤهم وذراريهم فهذه باقية على الأصل، هم مسلمون. وهذا ابن قدامة حكى عليه الإجماع أنه يعني هؤلاء مسلمون فلا تؤخذ أموالهم. ثم الإخوة هنا يعني ملاحظة بالنسبة لهذه الطريقة في القتل تكون لأهل البغي وتكون للخوارج أيضا، يعني الخوارج كيف يقاتلون؟ الذي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أنه بهذه الطريقة التي يعني عرفنا، هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد وابن بطال في شرح البخاري وكذلك يعني أكثر أهل العلم يذكرون أن كذلك الخوارج هم في الأصل مسلمون عند أكثر أهل السنة، ما يكفرون الخوارج، فهو مسلم فلما يقاتل يقاتلون حتى يدفع شرهم كما عرفنا. وهذا قول جمهور العلماء. عند المالكية يعني الأمر أشد، فعند المالكية أن الخوارج وغيرهم من أهل البدع المغلظة يستتابون وإلا فيقتلون، يعني عندهم أصلا أن أهل البدع يقتلون حتى لو لم يقاتلوا، فإذا عرف أن هذا من أهل البدع من الخوارج وكذا يؤتى به يستتاب، فإذا تاب وإلا من حق ولي الأمر أن يقتله. قالوا لأن هذا فيه إفساد للدين، هذه البدع المغلظة فيها إفساد للدين، فالخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة هكذا حكمهم عند المالكية. ولكن هذا يعني يخالف ما عليه الصحابة رضي الله عنه في زمن علي رضي الله عنه، فعلي رضي الله عنه ما قاتل أهل النهروان حتى أعلنوا الإفساد في الأرض والقتل، حتى قتلوا، وحتى جاء عنه أنه قال قال يعني قفوا حتى يعني يعني يستقر أمر أمة محمد كما قال، ثم قال بيننا وبينكم أن لا يعني تقتلوا وأن لا تقطعوا سبيلا وأن لا تظلموا ذمة، فقتلوا عبد الله بن خباب، قتلوا عبد الله بن خباب وزوجته وشقوا بطنها، فلما يعني قتل قال علي رضي الله عنه من قتله، كأنه أيضا ما يريد إشعال الفتنة، يعني إذا اعترف القاتل يقتل يقام القصاص عليه، فقالوا كلنا قتلناه، فقاتلهم علي رضي الله عنه، أعلنوا الفساد والقتل. فهذا هو الواجب، إنه إذا خرجوا بالسيف فهنا يقتلوا، أما إذا كان عندهم أفكار نعم ممكن يحبسهم ولي الأمر، ممكن يناصحهم، يعني كما عرفنا وإن طائفتان تتلوا فأصلحوا بينهما، يعني يحاول أن يخمد نار هذه الفتنة بالأسهل، مثل ما بعث علي رضي الله عنه ابن عباس إلى الخوارج فرجع منهم 4000. نعم. ثم أيضا ابن قدامة في كلامه في المغني ذكر أن قتال الخوارج يختلف عن قتال البغاة، أن قتال الخوارج يختلف عن قتال البغاة، فيستأصلون يستأصلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فظاهر هذا الحديث أنهم يستأصلون، فيعني يجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم ويعني يطلب هاربهم ويقتل الهارب، ولكن هذا والله أعلم، يعني بحثت في باقي يعني بحث يعني مصغر في أكثر شروح الحديث، حتى لما يذكرون هذا الحديث يعني لا يذكرون أن قتل القتال الخوارج يكون بهذه الطريقة، وإنما هذا من باب المبالغة، لأقتلنهم قتل عاد، يعني التأكيد على قتل هؤلاء على قتال هؤلاء، حتى لا يظن ظان أن هؤلاء يعني ما داموا مسلمين فلا يقاتلون، لا لأقتلنهم قتل عاد، من باب التوكيد، فيصعب أن نأخذ حكما شرعيا من جملة قد يكون المراد منها المقصود منها المبالغة مثلا، لهذا أكثر العلماء لما يذكرون قتال أهل البغي ما يفرقون بين البغاة وبين الخوارج في طريقة القتال، هذه يعني ملاحظة يعني مهمة في هذا الباب. نعم. ومن قتل منهم يعني من أهل البغي فالجمهور أنه يصلى عليه، جمهور العلماء أنه يصلى عليه إذا قتلوا يصلى عليهم، والحنفية قالوا إن لم يكن لهم فئة صلى عليهم وإن كانت لهم فئة لم يصلي عليهم. والأصل أنهم مسلمون فيصلى عليهم، أما الخوارج فكذلك جمهور العلماء أنه يصلى عليهم إذا قتلوا فيصلى عليهم ويدفنون. ذكر ابن قدامة أن ظاهر كلام أحمد وكذلك قول مالك أنه لا يصلى عليهم، واستدلوا بالأحاديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على يعني الغال وعلى من عليه دين، لكن هذا كما هو معلوم هذا من باب الردع، فنعم إذا ترك الصلاة عليهم أئمة المسلمين أو علماؤهم الكبار من باب الردع فهذا ممكن، أما أن يترك عامة المسلمين الصلاة عليهم فلا يصلي عليهم أحد فهذا الله أعلم يعني غير صحيح، ولهذا قول جمهور علماء الحنفية والشافعية والحنابلة أن يصلى عليهم كالبغاة، والله أعلم. سبحان الله، يعني انظر إلى التجرد لله، كيف أنت تقاتل هذا ثم تأتي وتغسله وتصلي عليه وتدعو له، يدلك على أن الأمر لله، تجرد لله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هؤلاء إنما يقاتلون لدفع شرهم، ثم هم مسلمون في الأصل. قال: وعن عرفجة ابن شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم. هذا فيه يعني تحريم الخروج، وفيه قتال من خرج على ولي الأمر. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فاقتلوا الآخر منهما. وهذا يدخل في عموم حديث ابن مسعود: التارك لدين المفارق للجماعة، المفارق للجماعة. طيب، قال: باب قتال الجاني وقتل المرتد. تأمل كيف قال: قتال الجاني وقتل المرتد. الجاني يعني المعتدي على النفس أو العرض أو المال، إنسان يعني لص يعتدي عليك، يريد أن يقتلك أو يأخذ مالك ويعتدي على عرضك، فهذا يسمى الجاني، فهذا يقاتل. قال: قتال الجاني يعني يحارب، قتال أنه يحارب ويقاتل، بخلاف المرتد. قال: المرتد يعني الذي رجع عن دين الإسلام إلى الكفر، الذي رجع عن دين الإسلام إلى الكفر. قال: قتل المرتد. القتال مقاتلة مفاعلة، يعني من طرفين، هو يريد أن يقتلك وأنت تدفع شره، إذا من دفع إلا بالقتل تقتله. لكن المرتد قتل إزهاق روحه فقط. فالفرق بينهما كما ذكر عندك، يعني أن الجاني إذا كف وجب تركه، إذا كف الجاني خاف وهرب فما يجوز قتله، ولكن ممكن مثلا يمسك أو شيء، أما أن يقتل فلا يجوز قتله ما دام أنه لم يقتل. وهكذا كما قلنا قتال أهل البغي، ما قلنا قتل أهل البغي، ليس المقصود قتلهم. ولهذا ذكر عندك قال: كل من جاز قتله جاز قتاله. كل من جاز قتله يعني زهاق روحه جاز قتاله، لكن ليس كل من جاز قتاله جاز قتله. أنت ممكن تقاتل إنسان لكن ما يجوز القتله، مثل أهل البغي. إيش معنى ما يجوز قتله؟ يعني مثلا إذا جرح وسقط على الأرض، هو مسلم الآن، وهو ليس بكافر الآن، هو مسلم، وإنما أنت تقاتل لدفع شره، فهذا لا يجهز على الجريح منهم، يقاتل ولكن لا يقتل. كذلك هذا الذي يريد مثلا أخذ مالك، مثلا ضربته وألقيت على الأرض طريحا ما استطاع أن يقوم، فما يجوز أن تقتله، فهذا يقاتل ولا يقتل، هذا الجاني يقاتل ولا يقتل. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. نعم، طبعا ذكر في التحقيق عندك أن هذا الحديث، نعم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ولكن أيضا الحديث جاء عند البخاري ومسلم، نعم، جاء عند البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، نعم، من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن عمر يعني كما يوجد في بعض النسخ، عند ابن ماجه في سنده يعني ضعف، فالحديث الذي معنا يغني عنه. قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا يدل على أنه يجوز عن الإنسان أن يدافع طبعا عن ماله حتى لو قتل في ذلك، هذا في قتال المعتدي. وكما ذكر عندك أيضا لا فرق بين الكثير والقليل من المال، قال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين، يعني إن شاء. طبعا إذا قال أنا مالي خليه يأخذ هذا المال زهيد وأسلم لنفسي هذا جائز طبعا، لكن يعني لو قاتله فهذا من حقه. هذا قول جمهور العلماء خلافا لبعض المالكية، قالوا لا يجوز إن كان شيئا يسيرا. قال النووي: هذا ليس بشيء، والصواب ما قاله الجماهير كما ذكر عندك. وذكر عندك أن القرطبي يعني ذكر سبب الخلاف، هل الإذن من باب تغيير المنكر أو من باب دفع الضرر، فيختلف الحال. نعم، الله أعلم. وهنا الإخوة القاعدة يعني لابد أن يعني نفهم هذه القاعدة في دفع الصائل، الصائل الذي يعتدي يعني ويصول عليك من إنسان أو حيوان، فالقاعدة هنا أنه يدفع بالأسهل، يدفع بأسهل طريقة، ومتى أمكن دفعه بالأسهل حرم الأصعب، يعني حرم قتله متى أمكن. مثلا أنت ممكن هذا إنسان مثلا اعتدى عليك وهو ما عنده سلاح، فما تذهب تقتله لأنه هذا ما يريد قتلك، يريد أن يسرق شيئا أو كذا، فهذا يعني مثلا يربط أو حتى إذا جرح في مكان بحيث أن يتوقف عن اعتدائه ممكن. أما أن يعني أو يهدد مثلا، فتستخدم الأسهل ثم الأسهل وهكذا. فالمقصود دفع يعني شر هذا الإنسان، ليس المقصود إتلافه. ولذلك قالوا إذا يعني اعتدى عليه وكان بإمكانه أن يدفع هذا الصائل بالأسهل ثم قتله، قالوا عليه الدية، عليه الضمان والدية. يستثنى من هذا إذا كان يعني إذا خشي، إذا خاف أن يبادره بالقتل، إذا غلب على ظنه أنه لا يمكن أن يقتلك، فهنا يجوز أن تقتله. وذلك ذكر ابن قدامة في المغني أن روي عن ابن عمر أنه رأى لصا يعني في داره، قال: فأصلت عليه السيف، قال: فلو تركناه لقتله. ظاهر هذا الأثر أنه يعني كان يريد أن يقتله مباشرة. ذكر ابن قدامة رحمه الله قال: هذا يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل. نعم، فإذا قتل الإنسان في هذا فهو شهيد، قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، وكذا الدين والعرض. ويستثنى من هذا الحديث الإخوة السلطان ولي الأمر، وهذا نقل عليه الإجماع ابن المنذر، قال: كل من يحفظ عنه من علماء الحديث قال: كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه، كما جاء في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذا الحديث يعني يخص منه ولي الأمر، ولي الأمر لا يقاتل طبعا حتى لو حصل منه جور وظلم. قال طبعا هنا الحكم، قال فهو شهيد. هنا الإخوة يعني جمهور العلماء على أن هذا لا يأخذ حكم شهيد المعركة، فهو شهيد يعني سماه شهيدا من باب أنه يعني قتل مظلوما فيكون له أجر عند الله، أجر عظيم عند الله، لكن لا يأخذ حكم الشهيد في القتال، في قتال الكفار. وهذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. ولهذا قالوا يغسل ويكفن، ليس كالشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يعني يغسل ويصلى عليه. هذا قول جمهور العلماء. نعم. إيه؟ في مسلم هذا نفس الحديث بس في رواية. فهو في النار. إيه نعم، هذا حديث في مسلم. إيه؟
إيه
لا تعطيه مالك، يعني هذا الواجب إن الأصل ما تعطيه مالك، مثلا هذا حق لك، فإن قتلك مثلا فأنت في الجنة، إن قتلت فهو في النار وأنت شهيد. لكن هو يذكر العلماء هذه المسألة، أن يعني لو أنه أعطاه ماله لأجل أنه يخلص نفسه، طبعا هذا أيضا يجوز له، لأن هذا أمر يرجع إلى اختيار الإنسان يعني. نعم. وطبعا أيضا ما يخلط بين هذا الحديث وأحاديث الفتنة، يعني مثلا بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن الدفاع والقتال، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وغيرها من الأحاديث. فهذا طبعا وقت الفتن، هذه الأحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حال الفتن، فيجمع بين هذا الحديث وهذا بأن هذا فيما يتعلق باللصوص، يعني لص اعتدى على يعني جاني اعتدى عليك، لص اعتدى عليك، فهنا طبعا يحق لك الدفاع. أما إذا كان الحال حال فتنة، فهنا المسلم يجلس في بيته ولا يعني يثير الفتنة أو يشارك في القتال، حتى لو دخل عليه وأرادوا قتله فلا يعني يرفع سيفا أو يقاتل أو كذا. يعني هذا الذي كما فعل عثمان رضي الله عنه مثلا في زمن الفتنة، حتى ما تراق الدماء. نعم، من حقه يدافع عن نفسه لكن لا يبدأ بقتال، بخلاف هنا يعني يدفع، وحتى لو قتله فهذا يعني جائز ولا شيء فيه. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه، طبعا ذكر هنا في رواية فانتزع يده من فمه، قال فنزع ثنيته، ثنية هذه الأسنان مقدمة الفم، يعني الثنية وتحتها يعني أيضا اثنتين، فنزع ثنيته، في رواية مسلم ثنيتاه، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا دية لك. متفق عليه واللفظ لمسلم. ذكر هنا أن زاد مسلم فانتزع يده من فمه، وليس عنده أخاه، وعند البخاري. المهم يعني الحديث متفق عليه. فهذا صائل اعتدى حتى عض يد صاحبه، فنزع يده فانخلعت يعني ثنيته. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أولا يعني نفر من هذا الفعل وقبحه، يعني تحريم العض، أن هذا ليس من شيم بني آدم، هذا من يعني صفات الحيوانات. ولذلك قال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ والفحل ذكر الإبل وغيرها من الدواب، الذكر يسمى فحل. قال: لا دية لك. طبعا هنا يستفاد من هذا تحريم العض، تحريم العض، لا دية لك. قال: لأن العاض معتد وصائل، العاض هو الذي اعتدى، فلما سقطت يعني ثنيته فهذا بسبب اعتدائه هو، فلا دية له ولا ضمان. والمعضوض له أن يدفع الصائل بيعني أسهل طريقة، فيؤذن له، هذا مأذون له أنه إيش يعني يأخذ بيده، كما في القاعدة: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما دام أن هذا الفعل مأذون به فهو غير مضمون. أما لو أو مثلا يعني لو تخيلنا أنه ممكن أن يدفعه بطريقة أسهل من هذه بحيث أنه لا يخلع ثنيته مثلا، بحيث أنه لو يعلم مثلا في قرارة نفسه أنه لو ضربه في مكان ممكن أن إيش يعني يفتح فمه ويترك يده، فهذا الواجب عليه. فإذا علم من هذا وقت العض مثلا لكن تعمد أن يكسر ثنيته، فهنا قالوا يضمن يعني تكون عليه الدية. هذه قاعدة يعني لابد منها. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاه. وفي يعني بعض الألفاظ يروى بالخاء فخذفته، هذا صحه القرطبي والنووي، فخذفته الخذف الأصل هو هكذا الرمي بين السبابتين أو بالإبهام والسبابة، يطلق على الرمي عموما. وابن حجر قال لا مانع من إطلاق الحذف على الخذف قريبة من بعض. فحذفته بحصاه ففقأت عينه، يعني شققتها حتى خرج ماءها وانطفأ نورها، لم يكن عليك جناح، يعني لا إثم عليك، متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصحاب بن حبان: فلا دية له ولا قصاص. نعم. ومن طريق آخر عن أبي هريرة، نعم، فلا دية له ولا قصاص. فهنا قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنه، قال اطلع عليك، ذلك ذكر ابن حجر أنه يعني الأصح أنه لا يلحق الاستماع بالنظر، لأن النظر إلى العورة أشد من الاستماع إلى الكلام. اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاه، فخذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، فهذا في تحريم النظر في بيوت الناس، هذا من الحرمات والعورات، كما ذكر عندك حديث أبي داود حديث هزيل قال: جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب، لما استأذن استقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو هكذا، يعني لا تقف أمام الباب مباشرة، ممكن تقع عينك على العورات التي في البيوت. قال: فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فإنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فإذا قال: فحذفته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وهذا لما قال فحذفته بحصاه، هذا في إشارة إلى أنه لا يرميه إلا بشيء يعني خفيف، وكما قلنا في القاعدة قاعدة دفع الصائم تكون إيش بالأسهل، يكون بالأسهل في الأسهل. وظاهر الحديث أيضا أنه نعم الأذان الآن، بس أختم بالمسألة هذه، أنه لم يكن عليك جناح. وهنا في الرواية بصراحة قال: فلا دية له ولا قصاص، هذا بوب عليه البخاري، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا دية له ولا قصاص إذا بالفعل أصاب عينه أو شيء، خلافا للحنفية. والمالكية عندهم يعني قولان، ابن أبي زيد ذكر أنه لا قصاص ولا دية، وابن عبد الحكم قال عليه الدية. الشاهد أن الحنفية وبعض المالكية قالوا يعني هذا الحديث من باب الزجر والتغليظ، وإلا ف يعني قالوا لو دخل بيت مثلا ونظر إلى ما لا يحل، هل تقولون يجوز أن نقلع عينه؟ قل لا. فقالوا إذن كذلك هنا، لكن هذا قياس كما ترى يعني فاسد الاعتبار، لأنه يخالف نص الحديث فلا دية له ولا قصاص، وكذلك مع الفارق كما ذكر عندك، لأن الفرق بين الداخل إذا دخل ف يعني في الغالب أن يستتر عنه، بخلاف الناظر من شق الباب أو فتحة الباب، فهذا يعني يطلع يعني على يعني أمور يعني من العورات، فيختلف حكمه عن الداخل. كذلك يعني ابن حجر رحمه الله يعني رد على يعني من قال هذا الحديث من باب التغليظ والزجر في فتح الباري، يعني بكلام مطول يعني دقيق، يمكن تراجعونه. نعم، فهذه كان عقوبة أيضا له. نعم، وأيضا ظاهره أنه يجوز رميه قبل نهيه، كما جاء في حديث أنس متفق عليه أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص، يعني نصل عريض، حديدة عريضة، وجعل يختله ليطعنه، جعل يختله، يختله يعني يراوده، يريد أن يضربه من حيث لا يشعر، أن هذا تعدي على حرمات الناس. الله تعالى حرم التجسس في كتابه، قال ولا تجسسوا، فهذا يعني كالعقوبة له أيضا، وذلك يسقط حقه إذا يعني أصيب بشيء، فلا دية له ولا قصاص، والله أعلم. نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ما أدري إذا كان الإخوة، نكمل الأصل، نكمل إن شاء الله. خلاص الشيخ إبراهيم يتواصل معكم بالرسائل. نعم إيه، نعم
شيخ ذكرت الجهمية،
إيه نعم صحيح، لكن أيضا هم أدخلوا في هذا غير الجهمية، يعني الجهمية صحيح أدخلوا يعني
لا هم كجهمية
قدرية
بالنسبة للأخوان الأخرى،
إيه
يدخلون الجهمية ولا مصنع هذه الحالة خاصة.
بعدين ما فهمت السؤال زين، يعني